إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه ولمدة ساعة كاملة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، توقفنا في المجلس السابق عند قوله تبارك وتعالى من سورة الأعراف: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. وفهمنا أن يوم الزينة هو اليوم الموعود للمبارزة بين موسى عليه السلام والسحرة، وهذا اليوم قد حل أوانه، وهو يوم التحدي الكبير، ويعني حشر أتباع فرعون الناس وجمعوهم، وتقدم السحرة في موكبهم أمام فرعون. هنا كيف صور لنا قوله تبارك وتعالى: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، الجهود الكبيرة التي قام بها فرعون لمواجهة موسى عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على ما علم من البيان ومنح من التبيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى، وهو خليل الله المجتبى، وهو شفيعنا المرتجى، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك، بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. في قول ربنا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، هذه الآية من سورة طه، ولكنها تكمل الصورة التي وجدت في سورة الأعراف. فقبل أن يبدأ السحرة ويقولون هذه العبارة المتحدية، ينبغي أن نعرف ما الذي دفعهم إلى هذه الثقة، إلى إبراز هذه الثقة، حتى قالوا أمام موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. يبين الله لنا هذا في سورة طه، فيقول: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قد بينا معنى كلمة جمع ومعنى كلمة كيده. هنا تشعر بالمعاني المنثالة التي تهطل علينا من هاتين الكلمتين: فجمع كيده. ما الذي تخبرنا به هاتان الكلمتان؟ تخبراننا بالخطوات التي قام بها فرعون ليستطيع ليحشد ما يظن أنه سيوقف موسى عليه الصلاة والسلام. وتنبئنا أيضا هاتان الكلمتان فجمع كيده على أنه تعب وعلى أنه عانى من أجل إعداد خطة محكمة والإشراف على تنفيذها من أجل أن يوقف تأثير موسى عليه الصلاة والسلام. فأما أولا فجمع كيده أي ضم كيده ضما مخصوصا، وأن يضم الإنسان الكيد ضما مخصوصا هذا يدل على أنه اخترع أفكار متعددة، وكذلك يعني هذا أنه قام بخطة متكاملة. وأما ثانيا فملأه بذلوا أيضا جهدا عظيما فكريا وعمليا من أجل حشد السحرة ومن أجل محاولة الاطمئنان أنهم سينتصرون في الأخير. وأما ثالثا فضموا لذلك مجموعة من العناصر المادية بأن جمعوا الناس وحشدوهم. وأما رابعا فقد اجتمع فرعون مع قادة دولته ليتدارسوا الرد المناسب على موسى عليه الصلاة والسلام، حيث بين الله ذلك في سورة يونس عليه الصلاة والسلام وفي سورة طه وفي سورة الشعراء. ويشبه هذا ما ورد على لسان نوح عليه الصلاة والسلام حينما قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم. وبذلك إذن هيئوا أنفسهم لمواجهة موسى. فعالج فرعون إذن الإعداد المادي والإعداد الفكري والقيام على تنفيذ هذه الخطة بحيث تكون محكمة النجاح.
نعم. طيب في يعني هذه الآية التي في سورة طه وهي قول تبارك وتعالى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، هنا قوله ثم أتى، ما الصورة التي تصورها لنا هاتان الكلمتان؟
قول ربنا ثم أتى، هاتان الكلمتان تقصان علينا أن فرعون جاء قبيل وقت المبارزة يواجه موسى، وتنبئنا هاتان الكلمتان أن فرعون لم ينسحب ولم يتهرب، فقد غلب على ظنه أن هناك احتمالا لفوزه مع سحرته. وأيضا هاتان الكلمتان توضحان مقدار الكبر الذي عنده، وهو أنه يظن أنه يستطيع أن يهزم ما جاء من رب العالمين. وكلمة أتى يعني حضر في الموعد لم يتخلف، وثم تدل على المهلة على أنه ما أتى فورا وإنما أتى بعد أن استعد. فإذا ثم للمهلة أو للترتيب الزمني والحقيقي والذكري، فحضوره كان بعد مضي مهلة الاستعداد. ويقص علينا قوله ثم أتى كيف حاول فرعون بعد أن جمع كيده أن يقوم بتوهين موسى وتشكيكه بما أتاه الله من البينات. موسى أتاه الله البينات فحاول فرعون أن يشكيكه، كيف؟ بأن ظهر أمامه غير مبالي، ثم أتى غير مبالي بهذه البينات. ولذلك ذكر الله قوله فأوجس في نفسه خيفة موسى. إذن استخدم فرعون وسائل التلبيس والتشنيع والتشهير من خلال مواجهة موسى عليه الصلاة والسلام مواجهة نولية قبل المبارزة ليوهن من عزمه، ولكنه لم ينال شيئا. نعم.
طيب يعني هناك في موقع المبارزة التي حصلت بينهم نجد أن الله تبارك وتعالى يخبرنا أن موسى عليه السلام تكلم قبل المبارزة فقال قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فما المشهد الذي صوره لنا هذا الكلام الذي صدر من موسى عليه السلام قبل بداية هذا التحدي الكبير؟
إذن لما جاء فرعون تولى وجمع كيده ثم أتى، هو أراد أن يؤثر على المعنويات التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يبدأ المبارزة، لأن إذا أثرت على خصمك وعلى معنوياته قبل بدأ المبارزة مع ذلك أنك ربحت. لكن الذي حصل العكس، ما الذي حدث؟ موسى بدأ بالهجوم، وهذا حتى يثبت موقفه وحتى يلفت نظر الناس لأنه لا يبالي بهذا الكيد الفرعوني كيد الملك الذي أمامه. فاللقاء الأخير إذن بين الطرفين قبل بداية المبارزة كان أمام الجمهور، وكل منهما من الطرفين يريد أن يوهن من عزم الآخر. موسى عليه السلام تولى زمام المبادرة، انطلق بنفسية الداعية الحكيمة الواعظة المشفقة في الوقت ذاته، لا بنفسية المنتصر المتفاخر. فماذا قال؟ قال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وفي الحقيقة هذه الكلمات العجيبة توضح لنا أن موسى هاجمهم ليوهن عزمهم، ولكن أيضا هذا الهجوم لم يتخذ طابع الهجوم المتفاخر، بل هو المذكر بأنه أنا أريد لكم الخير، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب، ولاحظ الإطناب، وقد خاب من افترى. الإطناب يعني التفصيل في الكلمات مع أنها موجودة. هو قال لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، فقوله وقد خاب من افترى بما أنه سيسحتهم بعذاب، لا شك أنه قد خاب الذي سيسحته الله بعذاب، لكنه زاد ففصل الكلمات المعروفات لزيادة توهينهم، توهين عزمهم من جهة، ولوعظهم عسى أن يرجعوا إلى رشدهم. إذن موسى قام بالتطبيق الحكيم لما أمره الله من البلاغ المبين، وهنا تشعر بقوة التأثير الإعلامي الذي ربما زلزلهم وأربك عليهم خطواتهم. تشعر بأن موسى انتصب أمام العالم بنفسية الواثق المنتصر. نعم.
طيب، موسى عليه السلام بدأ مخاطبته لفرعون وسحرته بقوله ويلكم، فلماذا وجه لهم موسى عليه السلام هذا الهجوم القوي المباشر؟
يظهر من هذا الهجوم عدد من الصفات التي يتسم بها موسى. أول صفة العزة، وثاني صفة القوة. كذلك هذا الهجوم كساه بالإشفاق والعطف والحنان، فلم يجعله مجرد تهجم. وقوله تعالى قال لهم موسى مستأنفة استئنافا بيانيا، يعني أنها بدأ بها، لم يقل الله وقال لهم موسى، إنما قال قال لهم موسى، وذلك لأن السائل عندما المستمع للقرآن الكريم عندما يسمع قوله تعالى ثم أتى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، سيقول وماذا حدث، ماذا فعل فرعون؟ فإذا الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأن موسى هو الذي بدأ بالكلام فقال قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. وأحدث موسى إذن تأثيرا نفسيا ليس في نفسية فرعون ولا في نفسية السحرة فقط، وإنما في نفسية الذين احتشدوا ليشاهدوا ماذا يحدث. لاحظ هنا قال لهم موسى، لم يقل قال موسى، لأنه لو قال قال موسى ربما قال الجماهير، لكن موسى ركز على المكان الذي ينبغي التركيز عليه وهو فرعون والسحرة، فرعون والملأ والسحرة، قال لهم موجها الكلام إليهم، وكأنه يقول الجماهير إذا أنا أتكلم مع هؤلاء المتفاخرين المغرورين المتكبرين الذين حشدوا واستغرقوا وقتا حتى حشدوا كل هذا الحشد، فإذا أنا الذي أصلح أن أكون مرشدا لكم هاديا لكم.
طيب، كلمة ويلكم تكررت في القرآن، فما المعنى الذي يعني نفهمه منها؟
كلمة ويل تطلق على الهلاك أو على التحسر، فالويل حلول الشر والحزن والهلاك والمشقة من العذاب، قريب منها ويس وهي كلمة استصغار ولكنها لم تأتي في القرآن، وويح وهي كلمة ترحم، فيقال ويله وويلك وويلي، وكذلك قد تقال في حال الحزن أو في حال التعجب فيقال ويلاه في حال الحزن، وقد تدخل عليها الهاء فيقال ويلها، كما قال مالك ابن جعدة التغلبي لأمك ويلة وعليك أخرى فلا شاة تنيل ولا بعير. وقال الأصمعي ويل قبح، وقد تأتي للتحسر على العجز المخزي، كما في قول ابن آدم الذي قتل أخاه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، وكذلك الذي يضل ويتخذ أصدقاء سوء في الدنيا يقول يوم القيامة يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وأيضا قد تأتي للاستغاثة بالله أو للتعجب، مثل قول سارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ ومنه قال الأعشى: قالت هريرة: لما جئت زائرها ويلي عليك وويلي منك يا رجل. قالت هريرة: لما جئت زائرها ويلي عليك وويلي منك يا رجل. وقد تأتي هذه الكلمة للتعجب والاستعظام، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بصير: ويل أمه مسعر حرب. فحكى الله سبحانه وتعالى تعجب موسى وتهديده لهؤلاء بما سيأتيهم من الله بهذه الهيئة: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. ورد في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 70 خريفا قبل أن يبلغ قعره. ولكن هذا الحديث ضعيف. والراغب يقول: من قال ويل واد في جهنم فإنه لم يرد أن ويلا في اللغة موضوع لهذا، وإنما هو موضوع للتحزن وللتعجب وللتوجع وللتفجع وللاستعظام، ولكن سمي به ذلك إذا صح مثل هذا. ومن ذلك قوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن قول موسى ويلكم أي ألزمكم الله هلاكا وبؤسا وحزنا وتفجعا إن افتريتم على الله الكذب.
طيب، هنا يعني نلاحظ أن الله تبارك وتعالى لما أرسل موسى إلى فرعون أمره بالقول اللين، بأن يقول قولا لينا، فقال تبارك وتعالى: فقولا له قولا لينا. فإذا كان الدعاء عليهم بالويل هو المعنى المقصود والمخاطب فرعون، فإن موسى عليه السلام يكون في هذه الصورة قد تعدى ما أمر به من إلانة القول لفرعون، فكيف نجمع بين الأمرين؟
هذا القول من موسى عليه الصلاة والسلام صدر عنه أمثاله في مواضع أخرى، يعني مثلا قال لفرعون في سورة الإسراء: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالكا. هل هذا ينافي ما أمره الله به من إلانة القول؟ نقول لا ينافي، لأن الله أمره بأن يجعل اللين هو الطابع العام، الصبغة العامة لما يقوم به، ولكن هذا اللين ينبغي أن يضعه بحكمة في موضعه. فإذا لم تكن الحكمة في أن يوضع اللين في هذا الموضع، وكانت الحكمة تقتضي التنبيه والتشديد، فينبغي أن يفعل ذلك. وهذه طبيعة الأنبياء، ولذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه باب الغضب والموعظة في التعليم، باب الغضب في الموعظة والتعليم، باب الغضب في الموعظة والتعليم. مع ذلك إذن أنك قد تغضب في بعض الأحيان، ولكن لا ينبغي أن يكون هو ماذا السمت الكلي. السمت الكلي أو العام هو اللين، ثم قد يأتي الغضب أو تأتي القوة مثل ما فعل موسى عليه الصلاة والسلام هنا. فإذا هو طبق الحكمة، ولذلك يقول المتنبي: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. إذا أنت في الوقت الذي ينبغي أن تقوم فيه بالقوة أتيت باللين، في الحقيقة تكون قد عرضت ليس نفسك للهلاك، وإنما عرضت ربما ملايين خلفك للهلاك، فلا بد أن تستخدم الحزم في الموضع. لكن في المقابل الأصل هو التعامل باللين، ولكن وفق مبدأ الحكمة. ولذلك قال الله عن موسى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فإذا لا يظهر هنا أن قول موسى ويلكم ينافي ما أمره الله به من اللين، فإلانة القول هو الأصل، وذلك لا يمنع من القوة في الخطاب عند اقتضائها، مثل الزجر والتشديد والتحذير مع إظهار الشفقة، وهو الذي فعله موسى هنا، فإنه قال: لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى.
طيب، قال موسى عليه السلام: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، وقد عرفنا يعني معنى كلمة ويل، ولكن ما معنى تفتروا، وكيف جاءت كلمة كذبا معها مع أن الافتراء هو الكذب؟
الافتراء من فرى، وهي كلمة تدور حول قطع الشيء وإحكام تصنيعه في ذاته مع غيره مرة أخرى. إذن يقطع الشيء ثم يعاد صنعه من جديد لتغير هيئته فيتحول إلى هيئة أخرى، كأنه نوع من إعادة التصنيع. ومنه قطع الجلد للخرز والإصلاح. وتقول: فريت الشيء أفريه فريا، وذلك إذا قطعته لتصلحه قطعا محكما دقيقا. ولذلك قال ابن السكيت: فرى إذا خرز، وأفريته إذا قمت أنا بقطعه. ويقال: أفريته إذا قمت بقطعه للإفساد. ولذلك وقد أيضا تفريه من أجل أن تعيد تشكيله للإصلاح. ومنه قول زهير في الفري، قال: ولا أنت أشجع من أسامة إذ، ولا أنت أشجع من أسامة يعني من الأسد، إذ دعي النزال ولج في الذعر، ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. أي بعض القوم يصنع الشيء ولكنه لا يستطيع أن يعيد نسجه، لا يحكمه. قال: لو كنت من شيء سوى بشر كنت المنور ليلة البدر، يعني كنت القمر. فصار الفري إذن أن تقطع الشيء المعنوي أو الحسي، أيضا تقطع الكلام وتعيد تصنيعه، وتعيد تصنيعه تصنيعا محكما عجيبا متقنا، إما في الفساد وإما في الصلاح. واشتهر في الفساد، ولذلك يقال: ثرى فلان كذبا يفريه. إذن كلمة كذب هنا في موضعها، لأنها جاءت تقيد الفري. ما هو؟ هل هو للإصلاح؟ أراد الله أن يبين أن الفري في الغالب للإفساد، ولذلك قيده بالكذب. ولذلك أحيانا وصار هذا مشتهر، بمعنى أنه لا يلزم في كل مرة أن يقيد كلمة فرى أو افترى بالكذب، لأنه صار مشتهرا في الكذب. ومن ذلك قوله تعالى: افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقال في سورة النساء: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالافتراء إذن تقطيع للكلام والأفعال، وإعادة لبنائهما بناء محكما، لكن في جهة الكذب هنا جاءت كلمة كذبا، لا تفتروا على الله كذبا لتكون مفعولا به أو صفة لمصدر محذوف تقديره لا تفتروا على الله افتراء كذبا وقد خاب من افترى.
طيب، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. هنا ما معنى كلمة فيسحتكم؟
الافتراء إذن افتراء كذب، وهو إعادة تصنيع، بمعنى أن هؤلاء السحرة هم أصلا يكذبون، ولكنهم في طريق فوزهم على موسى، ما يتوهمونه أنهم سيفوزون على موسى، بدأوا يعيدون مهاراتهم من جديد ويبنونها بناء جديدا حتى يواجهوا معركة لا يعرفون ما نهايتها، ماذا ستكون نهايتها. فلذلك قال لهم موسى: ويلكم أولا، ثم قال: لا تفتروا، فوهان من عزمهم وأخبرهم أنكم الذي تعملونه ليس صحيحا، مجرد خيالات افتريتموها فقط على الناس. ثم قال: فيسحتكم بعذاب، لا تظنوا أن هذا يمر هكذا، الله سبحانه وتعالى سيعذبكم به. كلمة يسحتكم أي يستأصلكم، يسحتكم فيسحتكم فيستأصلكم بهلاك فيبيدكم. والسحت القشر الذي يستأصل الطبقة العليا التي هي الجلد، فيقال سحته وأسحته، ويقال سحت الشيء إذا استؤصل. وأصله أن العرب تقول سحت الشحم عن اللحم، أزاله أي قشره، وسحت رأسه وأسحته يعني استأصله حلقا لم يبقى فيه شيء. إذن هو قشر ما هو شديد الالتصاق بالشيء، فأنتم إذن ستقشرون قشرا بحيث لا تستطيعون أن تشعروا بالاستمتاع بالحياة، وهذا معنى قوله لا يموت فيها ولا يحيا. ومن ذلك يقال السحيتة من السحاب هي التي تجرف ما مرت به، يعني إذا أنزلت المطر مطرا شديدا فيقال سحيتة، أي يقشر مطرها وجه الأرض. والمال السحت هو الحرام. لماذا يسمى سحتا؟ لأنه يقشر البركة من حياة صاحبه، هو يعتقد أنه على بركة. سبحان الله، تتعجب من الناس كيف. نسأل الله تعالى أن يعفو، أن يعافينا ويعفو عنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستعيبنا. فالله تعالى قال أكلون للسحت، يعني أكلون لما يقشر السعادة والبركة والطيبة من أموالهم وأنفسهم وحياتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. نعم.
طيب، يروى عن القراء في كلمة فيسحتكم قراءة، نريد نعرف الفرق بينهما، وكيف يعني ساهمت كل رواية وقراءة في تصوير مشهد جديد لهذا الموقف.
القراءة الأولى في كلمة فيسحتكم هي قراءة قراء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين، فيسحتكم بفتح الياء، فيسحتكم. والقراءة الثانية قراءة الباقين، وهم حفص وحمزة والكسائي وخلف ورويس، فيسحتكم بضم الياء من أسحت. إذن الأول من سحت والثاني من أسحت. ومن الإسحات، وهناك فرق بينهم، ومن الإسحات قول الفرزدق إليك أمير المؤمنين رمت بنا هموم المنى والوجل المتعسف، وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلف. فالمسحت المسحت الذي ذكره هو المسحت هنا، المسحت المستأصل، والمجلف الذي بقيت منه بقية إلا مسحتا أي مستأصلا. والمسحت إذن هو المستأصل، والمسحت المستأصل، وكلمة مجلف يعني بقيت منه باقية، وهي تدلنا على أن المسحت لا يبقى معه شيء. والمقصود أن السنون أتت علينا وأذهبت أموالنا وأذهبت حالنا. فيكون معنى قوله تعالى لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، لا تنسجوا الأكاذيب المحبوكة المزينة على الله فتدعوا آياته، تدعو آياته أمام الناس كأنها سحر، فربما ينزل الله عليكم غضبه وسخطه فيبيدكم ويستأصلكم ويقشركم قشرا سريعا أو بتدرج. طيب، هذا فيسحتكم. طيب، ويسحتكم، يسحتكم بمعناها، ولكنها جاءت من الثلاثي، وبعضهم ربما مال إلى الفرق بينهما فجعل يسحتكم تدل على الاستئصال السريع، ويسحتكم تدل على الاستئصال المتدرج. ولم يقف موسى عليه السلام عند هذا الحد، فقال وقد خاب من افترى. الكاذب لا يمكنه أن يظفر بحاجته التي طلبها ورجى إدراكها به، بل تكون عاقبة المفتري الخيبة والحرمان والخسران. هذا البيان القوي الذي أصدره موسى عليه الصلاة والسلام يدل على ثقته أنه لا يفتري على الله الكذب، يدل على ثقته أنه رسول وأنه يبلغ رسالات ربه. فهو يعلم أن من يفتري على الله الكذب يستأصله الله بعذابه، كأنه يقول أنتم الذين ستفترون على الله الكذب فيسحتكم بعذاب، أما أنا فإني واثق من أمري وأني رسول من ربي ولا يمكن أن يصل إلي ما أهددكم به. وكل هذه تحطم معنوياتهم وتجعل الجماهير تنظر إليه.
هنا يعني فرعون معروف بأعمال الإجرام، يعني طاغية، لكن لماذا لم يقم بأعمال إجرام في حق موسى وهارون؟ ويعني لماذا لم يفرض على موسى وهارون أو يطغى؟ لماذا قبل التحدي؟ بل لماذا طلب أن يتحدى موسى بأن يأتي بسحر مماثل لما زعمه سحرا صدر، يعني صادر من موسى عليه السلام، وكان يمكنه أن يجعل موسى وهارون من المسجونين أو يقتلهما؟
هذه أسئلة مهمة جدا، لأنها توضح كيف حمى الله سبحانه وتعالى موسى وهارون. فلا تفسير لهذا الواقع الذي يملي علينا هذه الأسئلة إلا الوعد الإلهي، لأن الله قد وعد موسى وهارون من قبل فقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يعني موسى اشتكى وقال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. لكن الله قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وهذه معجزة في ذاتها. لقد ألهم الله موسى إذن الكلمات الصادقة، فقال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، ولم يبالي بعواقب ذلك. فانطلقت هذه الكلمات كالقذيفة في معسكر المبطلين وصفوفهم، تزعزع اعتقاداتهم، تزلزل ثقتهم في أنفسهم وفي قدرتهم وفيما هم عليه من عقيدة وفكرة. وتحتاج الناس، يحتاج الناس إلى مثل هذا التحميس والتشجيع لإعادة الأمل بأن هؤلاء مهما بلغت قوتهم، مهما تطاول عتوهم، فإنهم لا يمكن أن يعجزوا الله. فإذا من هو موسى ومن هو هارون من أول الأمر حتى يتحداهما فرعون ويقبل تحديهما؟ هذه هزيمة في ذاتها، وتدل على أن موسى وهارون قد استطاع أن يحرزا الجولة من أولها. كل هذه الهيبة التي ألقاها الله على موسى وعلى هارون تدل على تحقق وعده عندما قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وهذا ينعكس على المستضعفين في مكة الذين كانت تنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآيات فيقرأها عليهم، الذين هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعندما يقرأون هذا يزدادون قوة، وهنا تعلم كيف صنع القرآن هذه النفسيات العظيمة للصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى استطاعوا أن يدوخوا العالم خلال فترة وجيزة.
طيب، يعني كانت كلمات موسى عليه السلام مزلزلة، وهذا قبل بداية التحدي، وقد لاحظنا أنها يعني أحدثت إرباكا عند فرعون وملئه وسحرته، فقد قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. هنا ما المشهد الذي تصوره لنا هذه الآيات؟
هنا يظهر لنا مشهد جديد، وهو أن موسى لما فاجأهم بقوله ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ارتبكوا، فاضطروا قبل أن يبدأوا المباراة أن يعقدوا اجتماعا مصغرا فيما بينهم وبعيدا عن سماع الجماهير. ويمكن أن نقول بأن مجلس الأمن الفرعوني عقد اجتماعا جانبيا مصغرا مع السحرة استعدادا للمعركة، وخرجوا بقرارات الأغلبية المؤيدة لفرعون، وهي قرارات تبحث عن إرضاء فرعون وليس عن التصرف الصحيح. فأصرت الأغلبية على توحيد الجهود لتحقيق ما لا يمكنهم أن يحققوا. ماذا يريدون؟ يريدون هزيمة موسى عليه الصلاة والسلام، لا يمكنهم أن يفعلوا ذلك. وصف الله هذا الاجتماع بقوله فتنازعوا، إذن هم لا يمكن أن يتنازعوا إلا إذا هناك اجتماع، سواء كان موسى يسمع أو لا يسمع، لكن واضح أنهم تنازعوا فيما بينهم يترادون القول. والغالب أنه لا يحصل تراد في القول والجميع يسمع، لأنهم سيظهرون بمظهر الضعف، ولكن يظهر أنهم انتحوا جانبا أو أبعدوا موسى أو كان موسى بعيدا بحيث لا يسمعهم فتكلموا فيما بينهم. ولذلك قال الله وأسروا النجوى، فتنازعوا أمرهم بينهم أسروا النجوى. قالوا ماذا حدث في هذا؟ قالوا إن هذان لساحران، هذا القرار الأول، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. القرار الثاني فاجمعوا كيدكم، خلاص أنتم قد جمعتموهم أصلا، الآن اعزموا على تنفيذ ما أردتم أن تقوموا به ثم أتوا صفا. ينبغي أن لا تختلفوا فيما بينكم، هذا تحذير للسحرة أيضا من أن يختلفوا فيما بينهم فيظهرون بمظهر الضعف. وإذا لما رد عليهم موسى عليه الصلاة والسلام ذلك الرد المهاجم المشفق في الوقت ذاته عندما قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، قاموا بذلك. وقوله وأسروا النجوى، إصرار النجوى يدل على أن هذا الاجتماع كان خاصا، والنجوى الحديث السري، أي اختلوا وتحادثوا سرا ليصدروا عن قرارات متحدة متفقة، وجعل النجوى معمولا لأسروا، أسروا النجوى. لماذا؟ مع أن كلمة أصلا أسروا تعني النجوى، لأن النجوى هو الاختلاء، كيف أسروا الاختلاء وأسروا المخافة هو هي أصلا أسروا، فنقول هذا لزيادة المبالغة في أنهم يخشون أن يسمعوا. هذا أيضا يدل على تفكير عبقري في الحقيقة من الناحية الإدارية، أنه لا ينبغي أن يسمع عدوك أو خصمك أو حتى أصحابك كل ما عندك، لأن هذا سيؤدي إلى نتائج عكسية. فإذا هذا يدل على إحكام في الإدارة الفرعونية، ولكن هذا الإحكام كله سيذهب هدرا أمام ما سيأتي، ما سيجريه الله تعالى على يد موسى. نحن إذا نبين هنا مقدار قوتهم ومقدار تنظيمهم الإداري. وفي الأصل كلمة نجوى من نجا، من نجا، وهي أيضا كلمة معبرة، نجا ينجو نجوا ونجاة، والذي يظهر لي أن النجاة هي الخلاص مما فيه المخافة، خلاصا يخرج الناجي من المنجو منه إخراجا لطيفا دقيقا، فيخلصه منه ويكشفه عنه ويبعده إبعادا فيه ستر، فيه ستر وخفاء حال انفصاله. وهو مأخوذ من نجوة الأرض التي هي الأرض المرتفعة، حيث لا يصل ما كان تحت إلى من يكون فوقها. فإذا هذه هي النجوة، والأصل هي السر بين اثنين أو أكثر. إذا وأسر النجوة تنبئنا هاتان الكلمتان بأنهم عقدوا هذا الاجتماع الخاص، ووصفه الله تعالى بأمور، قال فتنازعوا، فتنازعوا، وهم إنما يتنازعون فيما يكون بينهم لا فيما يظهر للناس. وقال وأسر النجوى تدل على اختصاص بعضهم ببعض في الحديث والاجتماع، ولكنهم كانوا محتاطين جدا ألا يخرج ما يصدر عنهم للآخرين، وإنما يخرجون بعد ذلك صفا. وأخر الله سبحانه وتعالى ذكر هذا وأسر النجوى إلى آخر الآية ليبين أنهم حاولوا إخفاء التنازع، لأنه قال فتنازعوا أولا ثم قال وأسروا النجوى، أي أرادوا إخفاء هذا التنازع حتى يظهروا أمام الناس أنهم ما زالوا صفا واحدا مترابطا متلاحما، كما تحاول الأنظمة المختلفة إظهار نفسها أمام الجماهير.
طيب كلمة فتنازعوا، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، يعني تبصرنا هذه الكلمة بأن آراءهم اختلفت في الاجتماع حتى تنازعوا. طيب لماذا يعني تراجعوا الكلام فيما بينهم حتى وصلوا إلى التنازع في الاجتماع؟
هذا يدل على أثر موسى عليه الصلاة والسلام. الأسلوب الحكيم الذي أوتيه موسى كان له أثر بالغ على بعضهم، ومن قبل انتظر مجلس الأمن الفرعوني لأجل أن يأتي السحرة، لكنهم فوجئوا بأن موسى يهاجم فورا لا يبالي، ويقول لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، فيسحتكم بعذاب وفيسحتكم بعذاب، القراءتان وقد خاب من افترى. فأثر موسى عليه الصلاة والسلام على أنفسهم، ومن أجل ذلك إذن بعضهم قلق والآخرون يثبتونه من أجل ألا يظهر القلق. وربما كان فيهم من المؤمنين مثل مؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمانه أيضا، هو حاول أن يدخل بعض الكلمات التي توهن من عزمهم دون أن يظهر منه أنه مع موسى، لأنه كان لأنه كما وصفه الله يكتم إيمانه، وكما وصفه الله قال فوقاه الله سيئات ما مكروا. فإذا هم تركوا موسى واصطنعوا هذا الاجتماع الخاص وتنازعوا فيما بينهم. نعم.
طيب هنا يعني هل تنازعهم في الاجتماع يعني يدل على خروجهم بقرارات مختلفة؟
التنازع طبعا يدل على قلع وخلع، على قلع وخلع، لأنك تقول نزعت الشيء أي خلعته وقلعته من مكانه، وهو شيء ملتصق مثل التصاق التحام، فتنزع كما ينزع الإنسان مثلا الجلد من اللحم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال الله والنازعات غرقا، الملائكة التي تنزع الروح من الأجساد. إذن التنازع والمنازع يدل على تجاذب قوي ومادي فيما بينهم، وهو يدل على اضطراب آرائهم. بذلك يكونون ثلاث فرق. الفرقة الأولى تسر مناصرة موسى عليه الصلاة والسلام وتحاول أن توهن من عراهم، ربما كان منهم امرأة فرعون، وربما كان منهم الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، وربما كان منهم مؤمن آل فرعون إن لم يكن هو الأول الذي ذكرناه. والفرقة الثانية التي تزلزلت قناعاتها أمام خطاب موسى عليه الصلاة والسلام وشعرت بالقلق أمام هذه الثقة التي أبداها موسى. الفرقة الثالثة هي التي تعمل على إرضاء فرعون وأهواء فرعون، تظهر المسارعة إلى الاستجابة لنزواته ورغباته قبل أن يبوح بها، وهي التي تقوم بمحاولة التشجيع الهائل وإظهار الثقة الكبيرة. والنزاع كان سببه أن هناك أطرافا متعصبة أرادت التخلص من موسى وأخيه فورا، وبينما فرعون يخاف من أن يفعل شيئا لموسى وإن أظهر قوته. طيب، هل خرجوا بقرارات مختلفة؟ نعم، خرجوا بقرارات. فالقرار الأول الذي خرجوا به هو قولهم إن هذان لساحران، أي مهما أظهر موسى من الثقة لا يمكن أن تصدقوا بأنه رسول وأن الذي أرسله رب العالمين، بل غاية ما يمكن أن يكون عليه موسى وأخوه أنهما ساحران. هذا معنى قوله إن هذان لساحران.
طيب، هنا يعني ما هي القرارات التي خرجوا بها من هذا الاجتماع وهم يعني يظهر أنهم كانوا في يوم الزينة ويفترض أن تبدأ المبارزة؟ يعني ما هي القرارات التي خرجوا بها؟
نعم، فالقرار الأول الإصرار على وصف موسى وأخيه عليه الصلاة والسلام بالسحر، ومعنى ذلك إذن لا بد من المواجهة. طيب، نحن لماذا ذكرنا هذا كله قبل أن نصل إلى هذه الآية التي هي في الأعراف، التي هي قالوا يا موسى، لاحظ هنا قالوا يعني هم الذين بادروا، لنبين أنهم قبل أن يقولوا هذه الكلمة هناك مرحلة طويلة خاضوها تدل على الوهن، وكانت تشاهد المباراة، وبدلا من أن يلتحم الفريقان موسى من هذه الجهة والسحرة من تلك الجهة، الذي حدث أن الجماهير انتظرت. لماذا؟ لأن موسى قام يصيح أمامهم ويقول ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، وهؤلاء شعروا بالخوف وانتحوا جانبا. فإذا كان أول قرار أن قالوا إن هذان لساحران، وكل ما صدر عن فرعون وعن من بجوار فرعون أراد من هذه العبارة إن هذان لساحران أن يعلنها أمام الجماهير التي ربما انجذبت لقول موسى، وبذلك يحقق هذا القرار إن هذان لساحران الأهداف الآتية. الهدف الأول، أرادوا التأكيد للحاضرين أن موسى وهارون ساحرا مهما أبديا غير ذلك. وطبعا الإمام الطاهر بن عاشور هنا قال كلمة ساحران يدل على مدح، لأن أكثر الناس حكمة وقوة في زمانهم إنما هم السحرة، ذكر كلام يشبه هذا، واستدل على هذا بقول المرأة التي رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بأن يأخذوا شيئا من الماء في مزادتيها، يعني في الجرتين الكبيرتين والقلبتين الكبيرتين اللتين معها، ولما أخذوا الماء أعاد الماء كما هو وقال لها انظري ما رزقنا ما نقصنا من مائك شيئا. فرجعت إلى قومها وهي تقول فوالله إنه لأسحر الناس ما بين هذه وهذه، وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة رفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، ما بين هذه يعني ما بين السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا، كانت أحكم من فرعون، بينما فرعون وملأه يقولون إن هذان لساحران. الهدف الثاني ليقنع الذين أعلنوا هذا القرار إن هذان لساحران أنه لا يمكن أن تقبلوا بأن تخالفوا كلام ملككم، وملككم خلاص قرر أنهما ساحران إذن اتبعوه. الهدف الثالث لتنفير الجماهير من موسى عليه الصلاة والسلام. إذن هذا القرار الأول الذي هو إن هذان لساحران.
طيب، في قوله تبارك وتعالى إن هذان لساحران، يعني نرى أن القراء اختلفوا في قراءة هذه الآية، وكان سبحان الله خلافهم في حركة النون في قوله إن، هل هي مخففة أم مشددة؟ ويعني هذا الخلاف خلاف نحوي، ولكنه كذلك خلاف يظهر أن هناك فيه تصوير من القرآن لهذا المشهد، ويعني مشهد إعجازي في التصوير. كيف يعني ممكن أن نبرز هذا التصوير القرآني من ضوء هاتين القراءتين؟
القراءة الأولى التي هي قراءة عامة القراء، يعني هي قراءة الجماهير من القراء، وهي بالتشديد إن هذان، بتشديد إن وبالألف في كلمة هذان. هذه قراءة العام الأغلب من القراء، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأهم بها حتى شاعت بينهم. وقد ذكروا في توجيه هذه القراءة إن هذان كيف إن، وهي حرف نصب وتوكيد، جاء المثنى بعدها هذان مرفوعا، واختلف أهل العلم في توجيه ذلك على آراء بلغت ستة وأشهرها رأيان. الرأي الأول: هذه لغة عربية فصيحة حافظ القرآن عليها، فكلمة إن ثقيلة، وهي لغة قوم إذا جاءت إن لا يغيرون إعراب ما بعدها، فيدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين التي تكون في معنى ما. وهذه لغة بني الحارث بن كعب ومن جاورهم، يجعلون الاثنين في رفعهما ونصبهما وخفضهما بالألف. ونقل الطبري أنها لغة قوم من كنانة، يرفعون الاثنين في موضع الجر والنصب. قال المتلمس الذي هو جرير بن عبد العزة من بني الحارث بن كعب: فأطرق إطراق الشجاع، ولو رأى مساغا لناباه الشجاع لصمم. قال لناباه، لم يقل لنابيه، فكلمة لناباه مثنى مجرور باللام، ولكن جاء بالألف على هذه اللغة التي لا تغير من هيئة المثنى باختلاف العوامل الإعرابية.
يعني هنا شيخنا الواحد لازم ينتبه، لأن نلاحظ في مواقع التواصل وغيرها من المقاطع التي تنشر ظهور مثلا بعض النصارى، خاصة النصارى العرب، وهم يجادلون يقولون هناك أخطاء نحوية في القرآن، ويأتونك بمثل هذه الأمثلة وفقا على قواعد ممكن قد تكون جارية للمبتدئين في النحو، ولكن يغيب عنهم هذه الآراء وهذه الأقوال الأخرى.
هذا مثل المريض الذي يذهب إلى الطبيب فيقول له عندي صداع، فينظر إليه الطبيب ثم بدلا من أن ينظر في رأسه ينظر في فمه، هو الصداع في الأعلى وهو ينظر في فمه، وربما تعدى ذلك إلى أن يطلب منه بعض الفحوصات الخارجية الأخرى، فيأتي يقول المريض: إيش هذا الطبيب الذي ما يفهم؟ ماذا سيقول الناس عندما يشاهدون هذا المشهد؟ سيجدون واحدا مريضا في رأسه بالصداع ومريضا في فكره أيضا، ويقولون هذا جمع مرض العقل ومرض التصور ومرض الجسد. ينبغي أن يسلم للطبيب. وكذلك هؤلاء يعبرون عن جهلهم، لا يعرفون العربية، وأنا سمعت واحد منهم ما يعرف يجمع كلمتين عربيتين فصيحتين مع بعضهما ثم يطعن في عربية القرآن. نحن رأينا أن أعظم الناس فصاحة من الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي جهل، ومثل الشعراء الذين
الوليد بن المغيرة
مثل عتبة بن ربيعة، وكذلك مثل الشعراء الذين في البداية كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومثلا أبو سفيان ابن الحارث كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما واحد منهم طعن في عربية القرآن لمعرفته أن هذا القرآن عربي فصيح. فكلمة إذن إن هذان بالمثنى تقول هذه لغة عربية فصيحة، كيف أنت والقرآن من مقاصده أن يجمع أشهر اللغات الفصيحة، ولذلك يأتي في موضع بالجر بالياء وفي موضع بالجر بالألف لإبقاء مثل هذه اللغة،
لأن القاعدة المشهورة إن هذين.
نعم. وهذه قراءة أخرى ستأتي، هذه قراءة أبي عمرو إن هذين، ولكن قراءة الأقل من القراء. أما قراءة الجمهور إن هذان، هذا يدل على أن لغة هذان أشهر من لغة هذين في نصب بإن. ولذلك أنشد بعض الشعراء العرب: تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هاب التراب عقيم. بين أذناه، لم يقل بين أذنيه. وقال أبو النجم العجلي: واهل ريا ثم واها واها، هي المنى لو أننا نلناها، إلى أن قال: إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. فجعل المنصوبات والمجرورات كلها بالألف، إن أباها وأبا أباها، لم يقل وأبا أبيها. وقال قطرب: هؤلاء يقولون رأيت رجلان واشتريت ثوبان. ومن ذلك قول رجل من بني ضبة شاعر جاهلي قال: أعرف منها الجيد والعينان، لم يقل والعينين، ومن خرين أشبه ظبيانا. وقوله من خرين، لاحظ، أتى باللغة الأخرى، وقوله العينان أتى بهذه اللغة. وهكذا الأدلة هنا كثيرة، أو الشواهد العربية على هذه اللغة المشهورة. ومن ذلك أن الفراء رحمه الله قال، حكى عن هؤلاء العرب أنهم يقولون: هذا خط يدا أخي بعينه، هذا خط يدا، ولم يقل خط يدي. بل إن الفراء، وهو من كبار علماء النحو، من كبار علماء النحو الأجلاء، صاحب مدرسة عظيمة جدا، ماذا قال؟ قال: اللغة الأقرب إلى القياس هي لغة الألف وليس لغة الياء. لماذا؟ قال: لأن العرب يقولون مسلمون ويجعلون الواو تابعة للضمة، ثم يقولون رأيت المسلمين، فجعلوا الياء تابعة لكسرة الميم. قال: فلما رأوا الياء من الاثنين لا يمكنهم كسر ما قبلها، وثبت مفتوحا. يعني كيف؟ أصل كلمة هذا المفرد بالألف، فأنت كيف تجعلها هذين؟ هي أصلا كلمة مستقلة بذاتها، ولا تستطيع أن تقول رأيت هذه، وإنما تقول ها رأيت هذا، ومررت بهذه، إنما تقول مررت بهذا. فكذلك تبقى في المثنى، فهو جعلها أقرب إلى القياس. وكذلك الطبري رحمه الله تعالى يقول بأن الألف هنا دعامة لا ينبغي تغييرها. وفي تفسير الوجيز للواحدي قال: سأل إسماعيل القاضي ابن كيسان عن هذه المسألة، فقال ابن كيسان: لما لم يظهر في المبهم إعراب في الواحد ولا في الجمع، يعني أنت في المفرد اسم الإشارة لا تغير، تقول هذا سواء كان مرفوعا أو مجرورا أو منصوبا، وكذلك هؤلاء في الجمع تقول هؤلاء سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. قال: كذلك في المثنى، كذلك في المثنى. وإذن هذا هو التوجيه الأول، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومبينا أن هذا القول أفصح، إذا تبعا للفراء وتبعا للطبري رحمهم الله. التوجيه الثاني أن كلمة إن هنا بمعنى نعم، فقوله تعالى إن هذان لساحران، أي نعم هذان ساحران، فإن قد تأتي بمعنى نعم. ومن ذلك قول الراجز: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن، وقل لهن إن أن إنه أقسم بالله لتفعلن. ومن ذلك أي نعم إن أن إنه أي نعم سأفعل ذلك. وقول عبد الله بن الزبير لأعرابي استجداه فلم يعطيه، فقال له أعرابي: لعن الله ناقة حملتني إليك. قال ابن الزبير: إن وراكبها أي نعم. هذا فيما ينسبونه إليه. وكذلك قول عبد الله بن قيس الرقيات: ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت، فقلت إنه، يعني نعم. فإذا المقصود بهذا أن إن هنا في موضعها، سواء كانت إن الناصبة التأكيدية أو إن بمعنى نعم، وهي أيضا تفيد التأكيد حتى لو كانت بمعنى نعم، وأن هذان هي اللغة المشهورة. حتى أن الطبري رحمه الله تعالى قال بأن الصواب من القراءة ليس إن هذان بالتخفيف، وإنما إن هذان بالتشديد، قال لإجماع الحجة من القراء عليه، ولأنه هكذا في المصحف. طيب أنت أبو عبد الله سألت عن التصوير، ما الذي هذا كان كله عبارة عن مبحث نحوي جرنا إليها، أن بعض الناس يطعن بجهل،
ما هي الصورة التي نخرج بها من هذه القراءة؟
نعم، شعر الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى بأن هذه القراءة بهذا التوجيه يمكن أن تصور لنا بذاتها أكثر من جهة من المجتمعين وهم يتراجعون الحديث، وأنا أنقل كلامه بتصرف. كأن بعضهم قال، كأن بعض الموجودين قال: هذان ساحران، فقال جميعهم مرددا قول هذا البعض: إن هذان، إذن يؤكدون ما قاله الأوائل. ولذلك قال الله قالوا، أي اجتمعوا على هذا القول. والمتوقع أنه في البداية يقول بعضهم والباقي والباقون يصدقون هذا القول، فيكون قوله إن بالتشديد يدل على التأكيد، والتأكيد لا يكون إلا بشيء ابتدأت به، فتقول هذا قلم ثم تقول للذي ينكر أو للذي يتردد والله هذا قلم. كذلك في البداية قالوا هذان ساحران، فقام الآخرون من أجل زيادة التوثيق لهذه الكلمة والله إن هذان لساحران، طبعا هم لا يقولون والله وإنما يحلفون بما يحلفون به في ديانتهم.
طيب الآن أنتقل إلى القراءة الثانية لهذه الجملة القرآنية، إن هذان لساحران بإسكان النون في كلمة إن، فماذا يكون معناها وما المشهد الذي تصوره لنا؟
نعم، القراءة الثانية قرأ بها حفص وابن كثير في قوله إن هذان لساحران بتخفيف إن يعني بإسكانها، وكلمة هذان اختلف ابن كثير وحفص، حفص يقرأ هذان وابن كثير يقرأ هذان بالتشديد وهما لغتان، ويجوز هذا لماذا؟ لأنه خفف إن المشددة وجعلها مخففة من الثقيلة، كما قال الشاعر أم الحليس لعجوز شهربه ترضى من اللحم بعظم الرقبة، المقصود هنا لعجوز أدخل اللام على خبر المبتدأ، وكذلك إن هذان لساحران أدخل اللام على خبر المبتدأ. وقد قال علماؤنا بأن هذه القراءة قراءة صحيحة، فإذا خفف النون من إن فلا بد له من أن يدخل إلا أو أن يحذف إلا إذا كانت مخففة من الثقيلة، فبعضهم ظن أن إن المخففة هي بمعنى ما، فقالوا كان ينبغي أن يقول ما هذان إلا ساحرا وليس لساحرا، نقول بلى يمكن أن تكون هذه مخففة من الثقيلة ويكون المعنى إن هذان لساحرا، فإذا قراءة التخفيف تعود لقراءة التشديد.
طيب هنا لماذا تعددت في القراءات في يعني الموضع الواحد؟
الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يبين أن تعدد القراءات يوضح أحد أهم الأوجه الإعجاز في القرآن، لأنك في مكان واحد في كلمة واحدة تفهم عددا من المعاني ومن خلال تعدد الأداء اللفظي التي هي القراءات. ولذلك يقول الطاهر رحمه الله نزول القرآن بهذه الوجوه الفصيحة في الاستعمال ضرب من ضروب إعجازه، لتجري تراكيبه على أفانين مختلفة من المعاني متحدة المقصود. وبالتالي الذي يأتي مثلا يروي أن هذان خطأ من الكاتب كما في بعض الآثار التي ذكرت نقول هذه ضعيفة. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ومن روى ستقيم العرب ألسنها لحنا به قول عثمان فما شهر لو صح لاحتمل الإيماء في صور فيه كلحن حديث ينثر الدرر فالمقصود أن كلمة إن هذان وإن هذان القراءتان توضحان صورا مختلفة، فالصنف الأول لم يؤكد التأكيد الكامل بل قال إن هذان لساحران، الصنف الثاني أكد أتى بما يقابل هذا في لغته فقال إن هذان لساحران. وبذلك نجد أن القراءات تقوم مقام تعدد الآيات كما يوضح ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى. هذا كان القرار الأول الذي خرج به هؤلاء المجتمعون إن هذان لساحران. القرار الثاني تضليل الجماهير بتخويفهم مجددا، يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، مثل ما قال فرعون في البداية يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، هنا نفس الشيء أكدوا على هذا المعنى فقالوا يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، والقائل هنا يحتمل أن يكون ممن رأى موسى عليه الصلاة والسلام وهو يقدم البينتين الماديتين الكبيرتين أول مرة، ويحتمل أن يكون ممن سمع ذلك واستفاض عنده، ويحتمل أن يكون توجه الخطاب للفئات المتعددة الموجودة، لأنه كان يوجد الملأ ويوجد السحرة ويوجد توجد حاشية فرعون ويوجد الذين حشدوا في ذلك اليوم. كل هذا حدث قبل أن يبدأ السحرة بإلقاء عصيهم.
يعني لعلنا شيخنا يعني نبدأ هذا الموقف وهذا المشهد في المجلس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، داهمنا الوقت. شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمت، والشكر موصول لكم أيها الإخوة على حسن استماعكم، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.